بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف بعض واجبات الصوم، قال الطهر ولا يكون في عيد ولا تشريق، ثم قال يجب على الصائم ترك المفطرات الأكل والشرب والجماع، ثم قال والمعاشرة بشهوة، أي أنه يجب عليه أن يبتعد عن ذلك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فهذا الحديث استدل به على أنه من كان يملك إربه يملك نفسه فلا بأس بالمعاشرة وهو صائم، أو التقبيل أو المداعبة ونحو ذلك. أما إذا كان يخشى على نفسه فإنه يبتعد، يخشى على نفسه أن يقع في المحظور فإنه يبتعد، فإن باشر فأمنى وتعمد ذلك فإنه يكون مفطراً وعليه التوبة من هذا الفعل، وليس عليه قضاء وإنما عليه التوبة، لحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا لم يدع. قال وإخراج المني بيده أو بيد زوجته، أن هذا لا يجوز. وقد تقدم بالأمس أن الاستمناء مفطر، بمعنى أنه يستمني فينزل، فهذا مفطر عند جماهير أهل العلم للحديث المتقدم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ويعتبر مفطرا متعمدا، إذا تعمد ذلك فإنه يعتبر متعمدا مفطرا متعمدا. قال ولا يضر خروجه بالتفكير والنظر والاحتلام، أما الاحتلام فقد تقدم أنه بالإجماع لا يضر، وأما خروجه بالتفكير أيضا لا يضر بصيامه ولا وليس عليه إثم إن لم يكن يفكر في محرم. وأما بالنظر فقد نبه الشيخ العثيمين رحمه الله وقبله الشوكاني أنه إن أدام النظر وكرر النظر وتعمد ذلك فأمنى فإنه يعد مفطرا ويكون صومه قد فسد. وأما شيء لا يطاق حصلت منه نظرة إلى ما ليس بمحرم عليه من أهله فأمنى بسبب ذلك ولم يتعمد فإنه لا شيء عليه. قال ومن المفطرات تعمد القي، وهذا قول جماهير أهل العلم لحديث أبي هريرة من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء من استقاء فعليه القضاء، وهذا حديث قد أعله الإمام أحمد وغيره، واستدل الجمهور به على أن من تعمد القي فإنه يفطر، ومن لم يتعمد فلا شيء عليه. وجاء أيضا في حديث أبي الدرداء وثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر، وهذا الحديث ليس صريحا في أنه أفطر بسبب القي، قال بعض أهل العلم إنما أفطر لأنه ربما يكون مريضا، ربما أفطر للمرض الذي من سببه حصل القيء، لا أنه أفطر للتقيؤ. ولهذا رجح جماعة من أهل العلم أن القيء لا يفطر عمدا أو يعني استقى أو لم يستقي، وهو قول الإمام البخاري وقال به أبو هريرة وعكرمة وربيعة ومالك وجماعة من أهل العلم. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد القيء في نهار رمضان وهو صائم. قال ووصول عين إلى ما يسمى جوفا، ووصول عين إلى ما يسمى جوفا سواء كان طعاما أو شرابا أو دواء أو حتى أحجار، لو أنه ابتلع بعض الحصى فإنه يكون مفطرا، أو حتى بخورا إذا تعمد ذلك استنشاقه، أو دخان أو ما أشبه ذلك، ما كان يعني يكون ما كان عينا ووصل إلى الجوف فإنه من المفطرات. ومن ذلك أيضا شرب التنباك مع أنه محرم ومع ذلك فهو أيضا مفطر لأنه عين، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعرف أنه عين أو ليس بعين اجعله في قطن أو في فاين أو نحو ذلك، ترى له أثر واضح، ترى له أثر ذلك الدخان واضح. قال: والجنون ولو لحظة والسكر المتعدي به صاحبه. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. أما بالنسبة للجنون، من ذهب عقله وقد نوى الصيام فذهب عقله، فإن استمر جنونه إلى أن ذهب النهار فلا صيام له. وأما إن كان جنونه في وقت دون وقت وقد نوى الصيام ثم إنه أفاق من هذا الجنون فإن صيامه صحيح، وهو قول الحنابلة وجماعة من أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله، اختاره ابن حزم، أنه إن حصل له في أثناء النهار ذهاب للعقل ثم عاد وقد نوى الصيام من أول النهار فصيامه صحيح. وأما السكر فإن كان بشراب فهو داخل في المفطرات المجمع على أنها من المفطرات، وأما إن كان هذا ذهاب العقل ليس عن طريق الشراب وإنما أغمي عليه ولم يكن متسببا ولا متعديا في ذلك، فحكمه حكم الجنون. إن كان طوال النهار فهو مفطر، وإن كان بعض النهار وقد نوى الصيام في أول النهار فصيامه صحيح، يواصل صيامه. قال: والإغماء الذي يعم جميع النهار، وهذا مثل الجنون ومثل السكر، إذا كان النهار كله فإنه يعد مفطرا وليس بصائم، وإن أغمي عليه في وقت دون وقت وقد نوى الصيام من الليل فإنه يواصل صيامه، كالذي يعمل له بعض العمليات فربما يغمى عليه في ساعة أو ساعتين وهو صائم. ومعلوم أن الذي يعمل العمليات يعني لا يعملها إلا وهو صائم، لم يكن أكل شيئا من الطعام ربما من الليل، فإذا لم يعط شيئا من المغذيات بعد تلك العملية وأراد أن يواصل الصيام فإنه يجوز له ما دام في وقت دون وقت، والغالب أنهما ما سيتركونه يصوم بعد العملية. قال: والنوم من الصباح إلى المساء لا يضر بالصيام. قال: ويحرم تعمده إذا فاتت به الصلاة المكتوبة. النوم ليس محرم، لكن إذا أدى إلى ترك الصلاة فإنه يكون محرما، إذا كان سينام ويضيع صلاة الظهر والعصر والمغرب هذا يناله الإثم. قال: وهناك أشياء تذهب أجر الصائم ولا يفطر بها، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وهذا في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عند الإمام أحمد وغيره: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وهذا كله بسبب الوقوع في المعاصي والمخالفات والذنوب من الغيبة والنميمة وغير ذلك. قال: وهي الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والنظر بشهوة، أي إلى ما حرم الله عز وجل. وقد عد الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى الغيبة من المفطرات، وعمم ابن حزم فقال كل المعاصي من المفطرات، وعلى قول ابن حزم رحمه الله قد لا تجد صائما على وجه الأرض لأنه لا يسلم أحد من المعاصي صغيرها وكبيرها، فقوله مردود، وهكذا قول الإمام الأوزاعي أيضا مرجوح. فالمعاصي ليست من المفطرات، لكنها مما ينقص أجر الصائم وربما يذهب الأجر، المعاصي ربما تذهب الأجر كله، لكن لا يقال له مفطر، الذي يقع في معصية لا يقال له مفطر ما لم تكن هذه المعصية مما تقدم ذكره من المفطرات. قال: وفي الحديث الشريف: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وهذا في الصحيحين، بمعنى أنه يتجنب الخصام والشجار والسباب والمشاكل يتجنب ذلك كله، لكنه لو اعتدى عليه أحد وأراد أن يقتله يدافع عن نفسه، ليس معناه أنه يترك نفسه تقتل وهو يقول إني صائم، لا، وإنما يتجنب. المقصود أنه لا يعتدي، فإن اعتدي عليه بما يستطيع تحمله فإنه يصبر لأنه صائم، فلا يخدش في صيامه ولا يتسبب في ذهاب الأجر. قال: ويكره المن على الله بالعمل وربما ذهب به الأجر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وسواء كان المن بالصدقات أو حتى بسائر العمل، بالصلاة والصيام بقراءة القرآن ونحو ذلك. ومن الحماقات ما يقع بعد العصر في رمضان من الضجر وكثرة المخاصمات، وهذا غالبا يقع من الذين يعرضون عن الذكر وعن قراءة القرآن وعن المساجد، فتجده إذا صام تزداد شياطينه، الشياطين تسلسل في رمضان مردة الجن، وبعض الناس يزيد شره في رمضان، ما يريد أن يسمع كلمة من أحد بل يخاصم، إذا تكلم معه أحد ربما يقاتل. هذا هو الغافل عن ذكر الله وعن بيوت الله وعن قراءة القرآن وعن التسبيح وعن التحميد وعن أعمال البر كلها في شهر رمضان. وإلا فإن الذي يقبل على العبادة في رمضان يصلح حاله وتلين أخلاقه، ويكون هذا الصيام درسا له يستعين به على تعلم الصبر والتواضع وهكذا أيضا التحمل. قال: ومن الحماقة ما يقع بعد العصر في رمضان من الضجر وكثرة المخاصمات. وقولهم: يا طالب الشر تعال للصائم بعد العصر، هذا من كلام العامة لا يعتمد عليه، معناه أنه بعد العصر يكون مستعد للمقاتلة، لا يريد أن يسمع كلمة ولا يريد أن يتفاهم في شيء، وإنما ربما يسب ويضارب وربما يعني يتعدى في قوله وفعله، وهذا كلام باطل، بل ينبغي أن يكون حريصا على الذكر والطاعة والعبادة، كما تقدم في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند كل فطر عتقاء، أي من النار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الاستغفار، وأنه يعني يعتق الله عز وجل كل يوم من النار من شاء من عباده من الصائمين، الذين يقبلون على الذكر والدعاء والاستغفار، ما هو الذين يقبلون على المخاصمات والسب واللعن وغير ذلك. نعم، لا، إذا كان يعني ما تعمد استنشاق، إنما مجرد أنه شم رائحة ما يضر، ها؟ عادي حتى في البيت لو دخلت غرفة وفيها بخور لا يضر، إنما الذي يتعمد استنشاق الدخان يأخذ البخور هكذا ويستنشق، وإلا هذا لا يضر.